أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس، صفحة 93، منهج التفسير الروائي للقرآن. أقسام الروايات ودورها في التفسير، طرق الوصول إلى السنة. لقد وصلتنا عدة روايات في تفسير القرآن الكريم عن النبي وأهل بيته عليهم أفضل صلوات المصلين. فيا ترى، هل جميع هذه الروايات على نسق واحد أم لا؟ هل جميع هذه الروايات حجة أو لا؟ هل حجية هذه الروايات التفسيرية بمستوى واحد أو لا؟ بعضها أقوى حجية والآخر أقل حجية. هذا ما سنبحثه اليوم إن شاء الله، حيث يقسم المصنف الروايات التفسيرية إلى مجاميع أربعة. المجموعة الأولى هي عبارة عن الأخبار المتواترة، والمجموعة الثانية والثالثة والرابعة هي عبارة عن مجموعات ثلاث للخبر الواحد، فيقسم الخبر الواحد إلى مجاميع ثلاثة. تلك أربعة كاملة، مجاميع ثلاثة للخبر الواحد، ومع الخبر المتواتر المجموع أربعة. بحثنا اليوم ليس في التفسير، اليوم ما ندرس تفسير، درسنا اليوم شنو؟ في أي علم؟ وليس رجاليا بحثنا اليوم، وليس أصوليا. بحثنا اليوم في علم مجهول مهجور عند الطلبة، علم الدراية. أحسنت. فبحثنا اليوم في الدرجة الأولى في علم الدراية، دراية الحديث. في الدرجة الثانية في علم الرجال. في الدرجة الثالثة في علم الأصول. في الدرجة الرابعة في علم المنطق. في الدرجة الخامسة في التفسير. يقولون العلوم يخدم بعضها بعضا، لذلك نحاول نلخص المطلب. هذا البحث الآن تقسيم الأخبار إلى أربع، أربع مجاميع، هذا بحث في الدراية. وأما البحث الآخر وهو عبارة عن مكانة خبر الواحد في التفسير، هذا بحث في علم الأصول. وبعبارة أخرى الآن ألخص لكم الدرس والمطلب. حجية الخبر، البحث في حجية الأخبار التفسيرية، إما أن يكون في الموضوع وإما أن يكون في المحمول في الحكم. السؤال الأول، ما هو الخبر التفسيري وما هي أقسامه؟ هذا بحث موضوعي. سنقسم الأخبار التفسيرية إلى مجاميع أربعة، هذا بحث في علم الدراية. القسم الثاني، هل الخبر التفسيري حجة أو لا؟ ما هي مكانته؟ هذا بحث أصولي. إذن درس اليوم في علم الدراية، درس الغد في علم الأصول، درس اليوم في الموضوع، درس الغد إذا أحيانا الله في علم الأصول وفي المحمول وفي الحكم. إذن إما أن نبحث عن الحكم وهو الحجية، مكانة الأخبار التفسيرية، وإما أن نبحث في الموضوع يعني أقسام الأخبار التفسيرية. إذا بحثنا الموضوع أقسام الأخبار التفسيرية سنحتاج إلى البحث في علم الدراية، وإذا بحثنا الحكم حجية الأخبار التفسيرية سنحتاج إلى البحث في علم الأصول. الآن نشرح في درس اليوم. يقولون الخبر إما أن يفيد القطع أو لا. الخبر إما قطعي أو غير قطعي. من هنا قسموا الخبر إلى قسمين: الخبر المتواتر والخبر الواحد. والمراد بخبر الواحد يعني ما ليس بمتواتر، ما ليس بقطعي. ما هو التواتر؟ البحث يقع في مقامين. المقام الأول معنى التواتر لغتان، المقام الثاني معنى التواتر اصطلاحان. أما التواتر في اللغة فيراد به مجيء الواحد بعد الواحد على وجه الترتيب. الآن الطلاب يدخل واحد وراء واحد إلى الصف بشكل مرتب، يقال دخلوا بشكل متواتر، يعني الواحد تلو الآخر، الواحد تلو الآخر. فالتواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء الواحد بعد الآخر على وجه الترتيب. وأما في الإصطلاح وهو المهم، فقد عرفه الشيخ المظفر رحمه الله في الجزء الثالث من المنطق عندما بحث القضايا اليقينية، ذكر المتواترات. هناك عرف القضية المتواترة فقال: هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، وأضاف قيدا آخر: ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. مثلا اليوم ما شاء الله قم المقدسة مليئة بالثلوج، زادها الله خيرا وبركة. افترض جاء شخص وقال: اليوم بسبب سقوط الثلج الكثيف انهارت عمارة ذاك البعيد، الله يسلم الجميع. ثم جاء الشخص الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم 100 شخص يخبرون بسقوط العبارة بسقوط العمارة، وذلين الأشخاص من أماكن مختلفة، توجهات مختلفة، لغات مختلفة. فهنا نقول: وصلنا خبر سقوط العمارة بسبب الثلج بشكل متواتر. فالمراد بالتواتر عبارة عن إخبار جماعة كثيرين، 100 شخص أكثر أقل، يمتنع تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب، اتفقوا على الكذب خلنا نكذب الكذبة، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. أحيانا العمارة هي ما سقطت من سقوط الثلج، لا لا، العمارة حصل فيها انفجار لاسطوانة غاز ووقعت، لكن 100 شخص لما مروا على العمارة رأوها مغطاة بالثلوج قالوا إنها قد سقطت بسبب الثلج. فإخبارهم أن العمارة قد وقعت بسبب سقوط الثلج كاذب. العمارة قد وقعت بسبب ماذا؟ بسبب انفجار استوارة الغار، أو أصلا العمارة أصلا ما وقعت، الثلج كثيف غطى العمارة، هم توهموا أن العمارة قد سقطت ووقعت وهي لم تقع. في كتب الرجال والدراية، هذا البحث يذكرونه في الرجال بس أصلا في الدراية، لأن الدراية تبحث أقسام الحديث، أصلا علم الدراية علم مصطلحات، أي مصطلح للحديث تجده في علم الدراية. أحيانا البحوث الرجالية تحتاج إلى بعض المصطلحات فتتناول هذه الأبحاث. إذن مصطلح الخبر المتواتر يدرس في الدراية ويدرس في الرجال ويدرس في الأصول، وهنا أيضا في التفسير عندما نتناول الأخبار التفسيرية في التفسير الروائي. إذن الخبر المتواتر هو الخبر الذي ينقله جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. الشيخ المطفى، هذا التعريف المشهور، الشيخ المطفى رفقه الآخر يقول قد يمتنع تواطؤهم على الكذب، ما اتفقوا على الكذب لكن اتفقوا على الاشتباه وعلى الخطأ. قال ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة المنقولة، الحادثة المخبر بها. لا شك ولا ريب أن التواتر يفيد ماذا؟ يفيد القطع، يفيد اليقين. طبعا في الأصول درسته عند المشهور يفيد اليقين من جهة القياس الأورسطي، وعند السيد الشهيد يفيد اليقين من جهة نظرية الاستقراء ونظرية الاحتمال. المهم والخلاصة والزبدة، الخبر المتواتر حجة. إلى هنا انتهينا من المجموعة الأولى، الأخبار المتواترة. فلو جاءتنا روايات تفسيرية، أخبار تفسر آية من القرآن الكريم، وكانت هذه الأخبار متواترة، رواها 30 شخص 50 شخص، هنا تكون هذه الرواية حجة في تفسير الآية. لماذا؟ لأن الأخبار المتواترة تفيد القطع واليقين، تفيد العلم، والعلم والقطع حجة بحد ذاته. هذا تمام الكلام في القسم الأول. طبعا التواتر أقسام يذكرون في علم الأصول، التواتر على 3 أقسام، القسم الأول التواتر اللفظي، القسم الثاني التواتر المعنوي، القسم الثالث التواتر الإجمالي. المصنف ذكر قسمين للتواتر فقط، ذكر التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي. التواتر اللفظي مثل ماذا؟ أن يتفق المخبرون على لفظ واحد، مثل حديث الثقلين، 100 شخص ينقلون قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي بهذا النص، ما أن تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي أبدا. هذا تواتر لفظي. ويوجد تواتر إجمالي، يعني المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. مثلا الشخص الأول أخبر قال حاتم الطائي جاءه ضيوف، ما كان عنده شيء، لا لم يكن عنده إلا الفرس، فذبح الفرس وأطعم ضيوفه، وكذا نقل عن حاتم الطائي. لذلك النبي لما رأى ابنته قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، في خصلة من خصال الله الكرم. في نقل تاريخي آخر لا، حاتم كان يقول لي خادمه اذهب وحم في البيداء، فإن جئتني بضيف فأنت حر لوجه الله. والآن سد الباب لأجي الضيف يخلص الثمن والعيش. بعد ثالث، الخبر الثالث والله حاتم كان يوقد في الليل يوقد حتى ماذا؟ حتى الضيف في الليل يجد الضياء ويأتي وينزل عنده. بعد الرابع كان لكثرة الضيوف الذين يأتونه دائما الغبار أمام بيته لأن كانوا يتحركون بالفرس والخيل، فقالوا حاتم كثير الرماد، يعني الرماد والغبار دائما متطاير عنده من كثرة الضيوف. لاحظوا هنا اللفظ مختلف، القصص مختلفة، تناثر الغبار وذبح الفرس واعتاق العام. فهنا المدلول اللفظي مختلف، المدلول المطابق مختلف، لا يوجد تواتر لفظي لكن يوجد تواتر معنوي، كلها تشترك في اللازم. ما هو المعنى الالتزامي؟ كرم حاتم الطائي، فهذا تواتر معنوي. أيهما أقوى في الدرجة، التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي؟ اللفظي، لأن اللفظ اتحاد في اللفظ والمعنى معا، بخلاف التواتر المعنوي اتفاق في المعنى دون اللفظ. وأما التواتر الثالث هو التواتر الإجمالي، مثلا هذا كتاب وسائل الشيعة ومستدرك بعد وسائل الشيعة، هذا وسائل الشيعة، تقول هذا وسائل الشيعة قاطعا فيه 100 رواية صحيحة، فأنا أعلم إجمالا بوجود 100 رواية صحيحة بين كتاب الوسائل، فهذا تواتر إجمالي، يعني أنا أقطع بشكل إجمالي بوجود 100 رواية صحيحة. لكن أيها، هل هي 100 الأولى الوسطى الأخيرة متفرقة؟ لا أستطيع أن أجزم بالتفصيل. طبعا أقوى شيء في الدلالة التواتر اللفظي، ثم التواتر المعنوي، ثم التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي يكون حجة في الجامع لا في التفصيل. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الروايات التفسيرية، وهي الروايات المتواترة. القسم الثاني خبر الواحد، وليس المراد بخبر الواحد الخبر الذي ينقله واحد، المراد بخبر الواحد ما يقابل خبر الثقة، خبر المتواتر. الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد اليقين، والخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد اليقين. الخبر الذي لا يفيد اليقين على أقسام، ذكرت له عدة أقسام في علم الدراية نظرا لاختلاف الحيثيات. أنا أذكر لكم تقسيمين، واحد ذكر المصنف وواحد ما ذكر المصنف. قسم خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام: الأول الخبر المستفيض، الثاني الخبر العزيز، الثالث الخبر الغريب. مستفيض، عزيز، غريب. يلا يعني واحد مع السمة مستفيض، واحد عزيز، واحد غريب. المستفيض مأخوذ من فاض السيل إذا جرف الوادي، فالمراد بالاستفاضة الكثرة. المراد بالخبر المستفيض هو الخبر الذي يرويه ثلاثة على الأقل، بعضهم قال أربعة على الأقل في كل طبقة، يعني الراوي الأول فلان، وأيضا يوجد مقابلة علان وفلتان وزعلان وقحطان، في كل طبقة ثلاثة رواة أو أربع رواة. فهذا لم يبلغ درجة التواتر. التواتر يختلف أحيانا 10، 8، 30، 20 بحسب مدلول الخبر. إذا خبر قريب جدا من الطبع الإنساني يثبت ب10، يثبت تواتر ب10. إذا أما إذا خبر بعيد عن الطبع الإنساني ربما لا يثبت إلا ب50 أو 60. إذن الخبر المستفيض هو الخبر الذي ينقله ثلاث أشخاص في كل واسطة، في كل طبقة ثلاث وسائط، ثلاثة أشخاص على الأقل، بعضهم قال أربع على الأقل، هذا الخبر المستفيض. فهذا يصير ظن موجب للإطمئنان، لكن ما يوجب اليقين، ما يوجب القول، يوجب الإطمئنان. القسم الثاني الخبر العزيز، سمي عزيز لعزته يعني لنذرته، فلان هذا الشيء عزيز يعني نادر، يقول لك والله هذا الولد عزيز، هذا الظن عزيز. فرض واحد ما جابوا له أولاد، بعدين جابوا له ولد واحد، يقول لك هذا عزيز عند أبوه، نادر عند أبي. الخبر العزيز هو الخبر الذي في كل واسطة شخصين، في كل طبقة شخصين على الأقل، هذا الخبر العزيز. والثالث هو الخبر الغريب اللي في كل طبقة فقط شخص واحد، هذا غريب يعني حادثة كبيرة ما ينقلها إلا واحد، وعن واحد في كل طبقة في واحد، هذا خبر غريب. لاحظوا هنا قسم خبر الواحد إلى المستفيض والعزيز والغريب بأي لحاظ؟ بلحاظ عدد الرواة، الأساس الذي أخذ في التقسيم، تقسيم خبر الواحد إلى مستفيض وإلى عزيز وإلى غريب، عدد الوسائط. إذا ثلاثة أو أربعة فما فوق مستفيض، اثنين عزيز، واحد غريب. وتارة يكون الملحوظ في خبر الواحد هو درجة العلم والإطمئنان، فتارة خبر الواحد يحتف بقراء تورث الإطمئنان والوثوق، هذا القسم الأول. وتارة خبر الواحد أخبار ضعيفة لا فيها وثوق ولا فيها اطمئنان، وتارة خبر الواحد أخبار ضعيفة لكن صحيحة السند. لاحظ المعيار هنا في التقسيم الثلاثي لخبر الواحد، ما هو الأساس؟ درجة الاطمئنان والوثوق. فإما أن يكون خبر الواحد ضعيفا أو صحيحا أو مطمئنا به، ثلاثة أقسام. خبر الواحد المطمئن به قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح، المطمئن به قد يكون صحيح لكن هناك قرائن تورث الاطمئنان به كما لو عمل به المشهور، وقد يكون صحيح لكن لا اطمئنان به كما لو أعرض عنه المشهور. إذن القسم الأول دولة بروحها، المدار فيه على الاطمئنان. القسم الأول قد يكون الخبر صحيح أو الخبر ضعيف، المهم أنه مطمئن به. فالخبر المحفوظ بالقرائن القطعية أو المطمئن بها، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو الخبر الضعيف الذي لم تثبت له الحجية. القسم الثالث هو الخبر الصحيح أو الخبر المعتبر، خلنا نعبر هكذا أحسن، الخبر المعتبر. لماذا؟ سين سؤال، لماذا عبرنا بالخبر المعتبر؟ الجواب يأتي، لاحظوا معي. ما هي أقسام الخبر عند القدماء وما هي أقسام الخبر عند المتأخرين؟ بحثنا اليوم بحث رجال ودراية، لكن هذا التقسيم مهم، ما ذكر المصنف لكن مهم إليكم في مختلف الحقول والبساتين العلمية والمعرفية. قسم القدماء الخبر إلى قسمين، خبر صحيح وخبر ضعيف. فقالوا الخبر الصحيح هو الخبر المعتضد والمحفوف بقراء قطعية أو تورث الإطمئنان والوثوق به، والخبر الضعيف هو الخبر الذي لم يعتضد بقراء قطعية ولم يعتضد بقراء تورث الوثوق والإطمئنان. وهذا تقسيم الأخباريين وتقسيم علماءنا المتقدمين إلى زمن السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي صاحب كتاب حل الإشكال، وهذا غير السيد رضي الدين بن طاووس صاحب الإقبال. جيد. التقسيم الثاني للحديث، قسم الحديث إلى أربعة أقسام. هذا تقسيم المتأخرين، ابتدأ من زمن السيد أحمد بن طاووس، وبعضهم نسب إلى تلميذ الوفي العلامة الحلي، فبعضهم قال أول من ربع الحديث هو العلامة الحلي، وبعضهم قال لا، أول من ربع الحديث هو سيد بن طاووس، وبعضهم قال أول من ربع الحديث هو الشهيد الثاني، لأن أول من كتب في الدراية الشهيد الثاني، كتب كتاب البداية في علم الدراية، وأخذ العلم من السنة، السنة أسبق منا في كتابة الدراية، احنا أسبق منهم في الرجال وهم أسبق منا في الدراية لأنه مجرد مصطلحات. ثم كتب الكتاب الثاني الشهيد الثاني الرعاية لحال البداية، طبعا المتقدم السيد أحمد بن طاووس، ثم له سيد جمال الدين غير السيد رضا الدين صاحب الأقوام، ثم تلميذ الوفي السيد العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية، ثم يأتي الشهيد الثاني، الشهيد الثاني زمن متأخر 900 وكذا. فبعضهم نسب تربيع الأحاديث إلى الشهيد الثاني، وبعضهم إلى من سبق العلامة الحلي، وبعضهم إلى من سبق وهو سيد بن طاووس. قسم الحديث إلى أربعة أقسام، القسم الأول الصحيح، القسم الثاني الموثق، القسم الثالث الحسن، القسم الرابع الضعيف. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ يلا واحد واحد. الصحيح أن يكون جميع الرواة الواردين في السند عدولا إمامية، يعني كلهم من الشيعة الإمامية وكلهم ثقات. أن يكون جميع الرجال الواردين في السند ثقات إمامية، عدول إمامية. إذا واحد منهم ليس بثقة ما يصير السند صحيح، إذا واحد منهم ثقة لكنه ليس بإمامي يصير السند موثق، ما يصير السند صحيح. إذن الخبر الموثق هو الخبر الذي إحدى وسائطه على الأقل ثقة إلا أنه ليس بإمامه، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، بمجرد وجود شخص غير إمامي حتى لو ثقة. والمراد بالوثاقة عدم تعمد الكذب، يصير السند موثق. القول الثالث، القسم الثالث الخبر الحسن، هو الخبر الذي إحدى وسائطه على الأقل إمامي مندوح إلا أنه لم ينص على توثيقه، هو إمامي ومدح لكن لم يقول ثقة عدلون، ثقة ثقة، ثقة نقة، مثل ما ورد في حق إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي، قالوا شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، لكن لم يقولوا ثقة. طبعا بعضهم يقول هذا المدح أعلى من الوثاقة، شيخ القميين ما يصير بعد شيخ القميص استغفر الله زقوبي ما يصير يعني شيخ القميص معروفين بالتشدد لابد يكون طاهر على كل لم ينص على وثاقته. فالخبر الحسن هو الخبر الذي على الأقل إحدى وسائطه عدول ممدوحين إحدى الوسائط ممدوح إلا أنه لم ينص عليه بتوثيق. الرابع هو الخبر الضعيف ما ليس بالثلاثة لا صحيح ولا حسن ولا موثق، كما لو كانت إحدى الوسائط ضعيفة أو كان الحديث مرسلا لا سند له أو مقطوعا إحدى الوسائط محذوفة. تراجعون هذه الأمور الآن في الأقسام الثلاثة الأول حينما قسمنا الخبر الواحد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عدد الرواة إلى مستفيض وعزيز وغريب. تراجعون كتاب أصول للحديث وأحكامه صفحة 34 لسماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، صفحة 34 و35 هذا موجود هذا الكلام. أصول الحديث وأحكامه. جيد، إلى هنا دوخناكم واجد. إلى هنا ما هو الحديث المعتبر؟ احنا كنا نجاوب السؤال لماذا قلت معتبر؟ ما هو الحديث المعتبر؟ ذهب البعض كالسيد ابن السيد المرتضى رحمه الله ونسب الى السيد المرتضى والى الشيخ ابن ادريس صاحب السرائر والى السيد ابن زهرة، نسب اليهم العمل بالاخبار القطعية فقط، يعني الحديث المتواتر فقط هو الحجة. وأما الخبر الذي ليس بمتواتر كخبر الواحد بأقسامه اللي ذكرناها كلها الثلاثة ليس بحجة، لكنهم استدلوا بالأخبار الموجودة عندنا. أخبار الواحد استدل كانت عندهم قطعية لأن كانت محفوفة بقرائن قطعية. هذا القول الأول. القول الثاني، موضوع الحجية هو خصوص خبر العدل الإمامي، ونسب هذا إلى المحقق صاحب الشرائع شرائع الإسلام محقق الحلي نجم الدين الحلي والشهيد الثاني للعمل بخصوص الأخبار الصحيحة. القول الثالث، موضوع الحجية هو خبر الثقة، وهذا أغلب علمائنا الأصوليين خاصة المعاصرين يرون حجية خبر الثقة. المهم هو أن يكون ثقة لا يتعمد الكذب حتى لو كان غير إمامي، كما لو كان فطحيا أو زيديا أو عاميا. القول الثالث للسيد الخوئي وأستاذه المحقق النائيني، الخبر الحجة الأعم من الصحيح والموثق والحسن، يعني خبر العادل حجة معتبر، خبر الثقة معتبر، الخبر الحسن معتبر، خرج عن دائرة الاعتبار خصوص الخبر الضعيف. واضح إن شاء الله. الآن بلخص لكم الدرس بشكل سهل وبعدين نشير إلى نكتة ما تضحك ونختم بعد نطيب، يقولون الملي طيب المجلس. خلاصة الدرس، الأخبار التفسيرية على مجاميع أربعة. المجموعة الأولى الأخبار المتواترة وهي حجة لأنها تفيد القول. المجموعة الثانية أخبار الآحاد المحفوفة بقرائن قطعية أو قرائن توجب الوثوق والإطمئنان وهي أيضا حجة من باب تحصيل الوثوق والإطمئنان. القسم الثالث أخبار الآحاد المعتبرة، وهذا يخضع لدرجة الاعتبار عند الفقيه، يعني خبر الواحد الصحيح وخبر الواحد الثقة وخبر الواحد الحسن، بعضهم يرى أن الحجة هو خصوص الصحيح كالمحقق الحلي والشهيد الثاني، بعضهم يرى أن الخبر الحجة هو خصوص خبر الثقة كأغلب المعاصرين، وبعضهم يرى أن الخبر الحجة الأعام من الصحيح والموثق والحسن. لذلك قلنا الأخبار القسم الثالث، القسم الثالث هو ماذا؟ أخبار الآحاد المعتبرة في مقابل غير المعتبرة. القسم الرابع والأخير أخبار الآحاد غير المعتبرة يعني الضعيفة. سين سؤال نختم به، ما الفرق بين الخبر الضعيف وبين الخبر المكذوب والموضوع؟ ما الفرق بين الخبر الضعيف والخبر المكذوب والموضوع؟ يلا لاحظ يا الفرق دقيق. الخبر الموضوع والمكذوب هو الخبر الذي قام الدليل على ضعفه، قام الدليل على فساده، قام الدليل على بطلانه، هذا الخبر المكذوب. يعني وجد عندك دليل ان هذا كذاب الراوي، هذا الحديث مختلق، هذا الحديث موضوع. فالخبر الموضوع والمختلق والموضوع هو الخبر الذي قام الدليل وقامت الحجة وقامت العلامة على بطلانه وفساده. لذلك الخبر المكذوب لو عدنا مليون خبر مكذوب ما يشكل تواتر، لأن كل واحد منهم ما يشكل قرينة إثبات ناقصة، بخلاف الخبر الضعيف. الخبر الضعيف هو الذي هو الخبر الذي لم يقم الدليل على اعتباره، لم يقم الدليل على حجيته، يعني واسطة غير موثقة. ولذلك الخبر الضعيف إذا تكثر يشكل تواتر، لو عدنا 100 خبر ضعيف يشكل تواتر، لأن كل واحد من الأخبار الضعاف يشكل قرينة إثبات ناقصة. إذن فرق شاسع بين السماء والأرض، بين الخبر المكذوب الذي قام الدليل على ضعفه وبين الخبر الضعيف الذي لم يقم الدليل على اعتباره، فرق بين كبير بين قيام الدليل وعدم قيام الدليل، بين قيام الحجة وعدم قيام الحجة. الخبر المكذوب قام الدليل على ضعفه، قام الدليل على عدم حجيته، قام الدليل على كذبه، قامت الحجة على اختلاقه. وأما الخبر الضعيف لم يقم الدليل على حجيته، لم يقم الدليل على اعتباره، لم يقم الدليل على صلاحيته للاحتجاج. فلا تخلطون، البعض من يشوف رواية ضعيفة يضربه عرض الحائط، غلط هذا. الرواية الضعيفة لم يقم الدليل على حجيتها، يمكن تحصل قرينة تعضدها، لكن الخبر المكذوب لا توجد قرائن تعضده إذا ثبت كذبه. الخلاصة، الخبر الضعيف يختلف عن الخبر الموضوع والمختلق. الخبر المكذوب قام الدليل على بطلانه وفساده، وأما الخبر الضعيف لم يقم الدليل على ماذا؟ على اعتباره. وأحيانا نعبر نقول خبر ضعيف إما لقيام الدليل على فساده لأنه مختلق، وإما لم يقم الدليل على حجيته. الخلاصة النهائية، بحثنا اليوم في حجية الروايات التفسيرية. لو واحد سأل الروايات التفسيرية حجة أو لا، يقول لكم طول عليكم اليوم الشيخ في الدرس، شنو خلاصة الدرس؟ هاي الكلمتين تقولهم خلاص تختف. تقول الروايات التفسيرية على أقسام أربعة، إما متواترة فهي حجة، وإما خبر واحد يفيد الإطمئنان والوثوق فهي حجة، وإما خبر واحد معتبر فهي حجة بحسب درجة اعتباره، وإما خبر واحد ضعيف فلا حجية لها. هذا تمام الكلام في أين؟ في الروايات المتواترة، في الروايات التفسيرية وأقسامها، ما كانت خبر الواحد في التفسير يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.